الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 39 بعد 200 من زاد المعاد. فصل: فإن قيل فإن كانت مكة قد فتحت عنوة فهل يضرب الخراج على مزارعها كسائر أرض عنوة؟ وهل يجوز لكم أن تفعلوا ذلك أم لا؟ قيل في هذه المسألة قولان لأصحاب العنوة: أحدهم المنصوص المنصور الذي لا يجوز القول بغيره أنه لا خراج على مزارعها وإن فتحت عنوة فإنها أجل وأعظم من أن يضرب عليها الخراج، لا سيما والخراج هو جزية الأرض، وهو على الأرض كالجزية على الرؤوس، وحرم الرب أجل قدرا وأكبر من أن يضرب عليه جزية. ومكة بفتحها عادت إلى ما وضعها الله عليه من كونها حرما آمنا يشترك فيها أهل الإسلام، إذ هو موضع مناسكهم موضع مناسكهم ومتعبدهم وقبلة أهل الأرض. والثاني وهو قول بعض أصحاب أحمد أن على مزارعها الخراج كما هو على مزارع غيرها من أرض العنوة، وهذا فاسد مخالف لنص أحمد ومذهبه ولفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من بعده. فالالتفات إليه والله أعلم، وقد بنى بعض الأصحاب منع بيع ربا أهل مكة على كونها فتحت عنوة، وهذا بناء غير صحيح، فإن مساكن أرض العنوة تباع قولا واحدا، فظهر بطلان هذا البناء والله أعلم. فصل: وفيها تعين قتل الساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن قتله حد لا بد من استيفائه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن مقيس بن صبابة وابن خطل والجاريتين اللتين كانتا تغنيان بهجائه، مع أن نساء أهل الحرب لا يقتلن كما لا تقتل الذرية، وقد أمر بقتل هاتين المرأتين وأهدر دم أم ولد الأعمى لما قتلها سيدها لأجل سبها النبي صلى الله عليه وسلم. وقتل كعب بن الأشرف اليهودي وقال: من لكعب فإنه قد آذى الله ورسوله، وكان يسب، هذا إجماع من الخلفاء الراشدين ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف. فإن الصديق قال لأبي برز الأسلمي وقد هم بقتل من سبه: لم تكن هذه لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومر عمر براهب فقيل له: هذا يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو سمعته لقتلته، إنا لم نعطهم الذمة على أن يسبوا نبينا صلى الله عليه وسلم. خرجه أحمد غير عمر. ولا ريب أن المحاربة بسب نبينا أعظم أذية ونكاية لنا من المحاربة باليد، ومنع دينار جزية في السنة، فكيف ينتقض عهده ويقتل بذلك دون السب؟ وأي نسبة لفساد المفسدة منعه دينارا في السنة إلى مفسدة مهاجرته بسبب نبي مجاهرته بسب نبينا صلى الله عليه وسلم أقبح سب على رؤوس الأشهاد، بل لا نسبة لمفسدة محاربته باليد إلى مفسدة محاربته بالسب. فأولى من تقض به عهده وأمانه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينتقض عهده بشيء أعظم منه إلا مسبة الخالق سبحانه. فهذا محض القياس ومقتضى النصوص وإجماع الخلفاء الراشدين. وعلى هذه المسألة أكثر من 40 دليلا، لو يجمعها أحدهم أمر طيب. يعني مسألة سب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها شيخ الإسلام في الصار المسلول على شاتم الرسول جملة، فلو أن أحدهم يجمعها وينظر صحتها من ضعفها ويضيف إليها بعض أقوال العلم مختصرة، فإن قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل عبد الله بن أبي لم يقتل عبد الله بن أبي وقد قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ولم يقتل ذا الخويصر التميمي وقد قال له: اعدل فإنك لم تعدل. ولم يقتل من قال له: يقولون إنك تنهى عن الغناء عن الغي وتستخلي به. ولم يقتل القائل له: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. ولم يقتل من قال له ما لما حكم للزبير بتقديمه في السقي أن كان ابن عمتك. وغير هؤلاء ممن كان يبلغ عنهم أذى له وتنقص، إلى الحق كان له، فله أن يستوفيه وله أن يسقطه، وليس لمن بعده أن يسقط حقه، كما أن الرب تعالى له أن يستوفي حقه وله أن يسقطه، وليس لأحد أن يسقط حقه تعالى بعد وجوبه. كيف وقد كان في ترك قتل من ذكرتم وغيرهم مصالح عظيمة في حياته زالت بعد موته من تأليف الناس وعدم تنفيرهم عنه، فإنهم لو بلغهم أنه يقتل أصحابه لنفروا. قد أشار إلى هذا بعينه وقال لعمر لما أشار عليه بقتل عبد الله بن أبي: لا يبلغ الناس أن محمد يقتل أصحابه. ولا ريب أن مصلحة هذا التأليف وجمع القلوب عليه كانت أعظم عنده وأحب إليه من المصلحة الحاصلة فقتل من سبه وآذاه. ولهذا لما ظهرت مصلحة القتل وترجحت جدا قتل الساب كما فعل بكعب بن الأشرف، فإنه جاهر بالعداوة والسب، فكان قتله أرجح من إبقائه. وكذلك قتل ابن خطل ومقيس الجاريتين، وأم ولد الأعمى فقتل للمصلحة الراجحة وكفل المصلحة الراجحة. فإذا صار الأمر إلى نوابه وخلفائه لم يكن لهم أن يسقطوا حقه، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة، وحق الله مبني على المسامحة، فلا يجوز أن يتنازل في حق النبي صلى الله عليه وسلم. بل قالوا ذلك في قذف عائشة، فإن تاب من قذفها فإنه يقتل. لماذا؟ لأنه وقع في جناب النبوة، إلى غير ذلك.